وبيان تفصيلها وبيان ما يضادها، هكذا جاءت الكتب السماوية ورسلت الرسل البشرية من عند الله عز وجل للجن والإنس، وجعل سبحانه هذه الدار طريقا للآخرة ومعبرا للآخرة ومعملا للآخرة، فمن عمرها بطاعة الله وتوحيده واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام انتقل من دار العمل وهي الدنيا إلى دار الجزاء وهي الآخرة، وصار إلى دار النعيم والحضرة والسرور، دار الكرامة والسعادة، دار لا يفنى نعيمها ولا يموت أهلها ولا تبلى ثيابهم ولا يحلق شبابهم، بل في نعيم دائم وصحة دائمة وشباب دائم وحياة طيبة سعيدة ونعيم مستمر ينادى فيهم من عند الله عز وجل: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تسبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. هذه حالهم، وله بها ما يشتهون وله بها ما يدعون نزلا من الغفور الرحيم، وله فيها لقاء مع الله جل وعلا كما يشاء بالسلام عليه ورؤية في وجهه الكريم جل وعلا. أما من خالف الرسل في هذه الدار وتابع الهوى والشيطان فإنه ينتقل من هذه الدار إلى دار الجزاء، دار الهوان، دار العذاب والآلام، دار الجحيم التي أهلها في عذاب دائم وشقاء دائم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابه، كما قال الله عز وجل: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت بها ولا يحيى. وقال فيها: وإن يستغيث الله بذلك المهم يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال فيها: وسقوا ماء حيا فقطع أمعاءهم الآية. والمقصود أن هذه الدار هي دار العمل، هي دار التقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، هي دار الجهاد للنفوس، هي دار المحاسبة، هي دار التفقه في الدين والتبصر، هي دار التعاون على البر والتقوى، هي دار التواصي بالحق والصبر عليه، هي دار العلم والعمل، دار العبادة والمجاهدة. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر سبحانه أنه خلق الجن والإنس وهما الثقلان ليعبدوا الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من يخلقهم سبحانه لحاجة به إليه، فإنه سبحانه هو الغني بذاك عن كل ما سواه. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولم يخلقهم يتكاثر بهم من ذلة ولا يتعزز بهم من ذلة، ولكنه خلقه سبحانه لحكمة عظيمة، وهي أن يعبدون ويعظمون ويخشون ويثنوا عليه سبحانه إلا هو أهله، ويعلموا بذاته وأسماءه ويثنوا عليه بذلك، يتوجهوا إليه من الحب من الأعمال والأقوال، يشكروه على إنعامه ويصبروا على ما ابتلاهم، يجاهدوا في سبيله، يتذكروا في عظمتهم وما يستحق عليهم من العمل، كما قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات، فأنت يا عبد الله مخلوق بهذه الدار لا لتبقى فيها ولا لتخلد فيها، ولكنك خلقت فيها لتنقل منها بعد العمل، خلقت فيها لتنقل لا لتبقى فيها، فهي دار عمل، وقد توجد فيها ثم تنقل قبل أن تبلغ العمل، قد تقبض وأنت صغير لم تبلغ ما يجب عليك العمل لحكمة بالغة. فالمقصود أنها دار ممزوجة، ممزوجة بالشر والخير، ممزوجة بالأخلاق من الصلحاء وغيره، ممزوجة بالأكدار والأفراح، ممزوجة بالنافع والضار، فيها الطيب والخبيث، فيها المرض والصحة، فيها الغنى والفقر، فيها الكافر والمؤمن، فيها العاصي والمستقيم، فيها أنواع من المخلوقات خلقت لمصلحة العباد، لمصلحة التقاليد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والمقصود من هذه الخليقة كما تقدم أن يعظم الله وأن يطاع في هذه الدار، وأن يعظم أمره ونهيه، وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى بطاعة أوامره وترك نواهيه وإنجاز الحاجات به سبحانه، فتطلب منه الحاجات ويسأله به الملمات وترفع إليه الشكاوى ويطلب منه المدد ويستغفر به كل شيء ويستعان به على أمر الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. فالمقصود من خلقك وإيجادك هو أن توحده سبحانه وتعظم أمره ونهيه وتقصده وحده في حاجاته وتسبح يده على امر دينك ودنياك وتتبع ما جاء به رسله وتنقاد لذلك طائعا مختارا محبا لما امرت به كارها لما نهيت عنه، ترجو على ربك وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. والرسل يرسلوا اليك ليعرفوك هذا الحق وليفصلونك ما يجب عليك وما يحرم عليك، حتى لا تقول: ما جاءني بشير ولا نذير، ما عندي خبر، ما عندي علم. يا رب جاءك الرسل مبشرين ومنذرين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الله، رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون الناس أول حجة بعد الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهم رسل يوجه الثقلين لما خلقوا له ويرشدوهم الى اسباب النجاة ولينزلوهم اسباب الهلاك وليقولوا عليهم الحجة ويقطعوا المعنى. فهو سبحانه يحب العذر ولهذا ارسل الرسل. وهو سبحانه يحب ان يمدح ولهذا اثنى على نفسه بما هو اهل سبحانه وتعالى. وغيروا على المحارم ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن سبحانه وتعالى. فعليك ان تحمده سبحانه وتثني عليه بما هو اهله فله الحمد الاولى والاخره. عليك ان تثني عليه باسمائه وصفاته وان تشكره على انعامه وان تحصل على ما اصابك مع اخذك بالاسباب التي شرعها لك واباحها. وعليك ان تحترم محارمه وان تبتعد عن محارمه وان تقف عند حدوده طاعة له سبحانه ولما جاء في الرسل. وعليك ان تفقه في دينك وان تعلم ما خلقت له وان تصبر على ذلك حتى تؤدي الواجب على علم وعلى بصيره. قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له في طريق الجنه. واعظم الاوامر واهم الاوامر والفرائض توحيده سبحانه وترك الاشراك به عز وجل. هذا هو اهم الامور وهو اصل دين الاسلام وهو دين الرسل كلهم من اولهم الى اخرهم هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه. هذا هو أصل الدين وهذا هو من الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. هو دين آدم وأنا أول نبي آدم عليه الصلاة والسلام. هو دين آدم ودين من بعده ودين المرسلين جميعا. لا يكون الله من أحد من أحد دين سواه وهو الإسلام. سمي إسلاما لما فينا الاستسلام لله والذل له والعبودية له سبحانه وتعالى وتسليم الأمور لوجهه جل وعلا والانقياد بطاعته. هو توحيده سبحانه والإخلاص له مستسلما له جل وعلا قد أسلمت وجهك لله وأخلصت عملك لله ووجهت قلبك إلى الله في سرك وعلانتك وفي خوفك وفي رجائك وفي قولك وفي عملك وفي كل شيء. فاعلموا انه سبحانه واله الحق المستحق لا يعبد ويطاع او يعظم. لا اله غيره ولا رب سواه. وانما تختلف الشرائع. اما دين الله فهو واحد. دين الاسلام واحد وهو اخلاص العباده لله وإفراده بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وإنذار تخص بها وحده دون كل ما سواه فهو المعبود بالحق جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. أخبر عباده بهذا ليقولوه وليعترفوا به. أولا علمهم كيف يثنون عليك فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. علمه هذا الثناء العظيم. ثم قال بعد ذلك: إياك نعبد. وجههم إلى هذا سبحانه وتعالى أن يثنوا عليه بما هو أهله من الحمد والإحترار لأنه رب العالمين المحسن إليهم المربيهم بالنعم وأنه الرحمن وأنه الرحيم وانه مالك يوم الدين. وهذا كله حق لربنا عز وجل. ثم قال: اياك نعبد واياك نستعين. المعنى: اياك نعبد وحدك واياك نستعين وحدك. لا رب سواك ولا معين سواك سبحانه وتعالى. وجميع ما يقع من العباد من عون هو منه سبحانه والذي سخرهم والذي هيأهم لذلك وأعانهم على ذلك وأعطاه قوة على ذلك. ولهذا يقول جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله هو سبحانه هو المنعم والمستعان والمعوذ بالحق جل وعلا. فأنت يا عبد الله ما جاءك من نعمة على يد صغير أو كبير ملك أو مملوك ولد أو غيره كله من نعم الله جل وعلا ولن شاق ذلك ويسره سبحانه. خلق من جاء بها وساقها على يديه وحرك قلبه ليأتي بها ويؤديها إليه وأعطاه القوة أعطاه القلب والعقل وجعل في قلبه ما جعل حتى أوصلها إليه سبحانه وتعالى. فكل نعمة فيها منه جل وعلا مهما كانت الوسائل فهو المعبود بالحق وهو خالق للعباد وهو مربيهم للنعم وهو الحافظ بينهم في الدنيا والآخرة وهو الموصول بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص والعيب. فواحد في ربوبيته واحد في إلهيته واحد في أسمائه وصفاته جل وعلا هو سبحانه له التوحيد من جميع الوجوه له الوحدانية في خلقه العباد وتدبيره لهم ورزقه لهم وتصريفه لشؤونهم لا مشارك له في سبحانه وتعالى. يدبر الامر جل وعلا الله خالق كل شيء وهو يقول له ان الله هو الرزاق ذو قوه متين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى في دبر الامر ما من شفيع الا من بعد علم ذلكم الله ربكم فاخذوه فلا تذكروه اليه مرجعكم جميعا سبحانه وتعالى. فهو مستحق العباده لكمال انعامه وكمال احسانه ولكونه الخلاق والرزاق ولكونه مصرف الامور ومدبرها ولكونه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله جل وعلا. فلهذا استحق العباده على جميع العباد واستحق الخضوع عليه والعباده هي الخضوع والذل. العباده هي الخضوع والذل سمي الدين عباده لان العبد يؤدي بخضوع لله وذل بين يديه. ولهذا قيل الاسلام عباده الاسلام والايمان والطاعات ثم عباده لان العباد يؤدونها بذل الخضوع كما امرهم الله جل وعلا. تقول العرب طيء معبد يعني مذلل ان قطعت الاقدام حتى صار له اثر بشر يعرف ويقول بعير معبد قد شد ورحل عليه حتى صار له اثر فلشده اثر وقد ذل بالشد عليه فصار معبدا. فالعبد هو الذل لله هذا عبده الحقيقه الذليل لله المقاتله المعظم من حرماته. وكل ما كان العبد اكمل معرفه بالله واكمل ايمانا به صار اكمل عباده. ولهذا كان الرسل عليهم الصلاه والسلام اكمل الناس عباده لان اكمل الناس علما بالله وتعظيما له سبحانه وتعالى. ولهذا وصف نبيه بالعبوديه في اشرف المقامات قال الذي يصعد عبده الا من جلس بعده كتاب وانه لما قام عبد الله يدعوه وان كنت ما زلنا على عبدنا لا غير ذلك. فالعبوديه مقام عظيم مقام شريف ثم زاده فضلا من عنده سبحانه بالرساله التي ارسلهم بها وجمع له فضلين فضل الرساله وفضل العبوديه الخاصه. فأكمل الناس في عبادتهم لله وتقواهم لهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم يليهم الصديقون الذين كمل تصديقهم لله ولرسله واستقاموا على أمره وصاروا خير الناس بعد الأنبياء وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغاص الصديقين وأكملهم صديقية بفضله وتقواه وسبقه الخيرات وقيامه بأمر الله خير قيام وكونه قرين الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار ومساعده بكل ما استطاع من قوه عليه رضي الله عنه وارضاه. المقصود ان مقام العبوديه ومقام الرساله هما اشرف المقامات. فاذا ذهبت الرساله بعضها بقي مقام الصديقيه بعباده. فأكل الناس إيمانا وأكملهم تقوى وأكملهم صلاحا وأكملهم هدى هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكمال علمهم بالله وعبادته الله وذلهم لعظمته جل وعلا. ثم يليهم الصديقون ثم الشهداء إلى آخره. ولا بد مع توحيد الله من تصديق رسله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما بعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فيدعو الناس أولا إلى توحيد الله وإلى الإيمان بأنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من أمرين: توحيد الله والإخلاص له، ولا بد مع ذلك من تصديق الرسل عليه الصلاة والسلام. فمن وحد الله ولم يصدق الرسل فهو كافر، ولو صدقه ولم يوحد الله فهو كافر. فلا بد من الأمرين: من توحيد الله وتصديق رسوله عليه الصلاة والسلام. والاختلاف في هذا المقام إنما هو في الشرائع، وأما توحيده والإخلاص له وترك الإفراط به وتصديق رسله فهو أمر لا اختلاف فيه بين الأنبياء. بل لا إسلام ولا دين ولا هدى ولا نجاة إلا بتوحيد الله والإخلاص له وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه والإيمان بما جاء في رسله عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. فمن وحد الله جل وعلا ولم يصدق هذا فيما جاء به زمانه، ولم يصدق نوحا في زمانه او هودا او صالحا او ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب بعدهم الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله عز وجل، حتى يصدق جميع الرسل مع توحيده لله والاخلاص سبحانه وتعالى. فالاسلام في زمن ادم وتوحيد الله مع اتباع شريعه ادم، والاسلام في زمن نوح وتوحيد الله مع تصديق نوح عليه الصلاه والسلام في ذلك، والاسلام في عهد هود وتوحيد الله والاخلاص له مع تصديق هود عليه الصلاه والسلام، والاسلام في زمن صالح وتوحيد الله والاخلاص له مع الايمان بما جاء به صالح، وهكذا حتى جاء نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. وكان الاسلام في زمانه هو توحيد الله مع الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته. فاليهود والنصارى لما لم يصدقوا محمد عليه الصلاه والسلام صاروا بهذا كفارا ظلالا مغضوبا عليهم والين، وان وحد منهم من وحد الله، ولو فرضنا ان بعضهم وحد الله فانهم ضالون كفار بعدم ايمانهم برسول الله عليه الصلاه والسلام وتصديقهم له. فتوحيد الله يشمل امرين: توحيده والحق لله يشمل ذلك، ويشمل مع ذلك تصديق الرسل، لا بد من ذلك في جميع ما جاءوا. فلو وحد الله العباده ولكنه كذب الرسل او كذب بعض ما جاءوا به ما صح توحيده. فلو قال انه يعبد الله وحده ويصدق محمدا صلى الله عليه وسلم في كل شيء الا في تحريم الزنا فلا، ما يصدقه في تحريم الزنا، الزنا مباح، فانه يكون بهذا كافرا على الدنيا والمال بإجماع المسلمين. ولو قال إنه يوحد الله ويعبده وحده دون كل ما سواه ويصدق الرسل جميعا وعلى راسه محمد صلى الله عليه وسلم إلا في تحريم النظام وهو إتيان الذكور صار كافرا على الدنيا والمال بإجماع المسلمين، ولم ينفعه توحيده ولا إيمانه لأنه كذب الرسول وكذب الله في بعض الشيء. وهكذا لو وحد الله وصدق الرسل عليهم الصلاه والسلام ولكنه استهزأ في الرسل في شيء واستنقصه في شيء، وبعض الرسل صار كافرا للاستهزاء بالرسول او بالله او بدينه، قل بالله واياته ورسول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فالمعنى انه مع توحيد الله لا بد من الايمان بالرسل وما جاءوا به وتصديقهم بما احل الله وما حرم الله وما شرع الله سبحانه وتعالى. ثم ضد هذا التوحيد الشرك بالله عز وجل، فإن كل شيء له ضد والضد بين الضد، قال بعض الشعراء والضد يوحى له الضد وبضدها ترجع الأشياء، فالشرك بالله عز وجل مؤمنه رد التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليه الصلاة والسلام. ضده ترى فريقه ضده في توحيد العباد، وثالثه ضده في توحيد الربوبية، وثالثه يكون في توحيد الأسماء والصفات، وثالثه يكون في عدم الإذعان والإيمان ببعض الحقوق التي جاءت بها الرسل وعدم التصديق فيها. فالمشرك مشرك لأنه أشرك مع الله غيره فيما يتعلق بالعبادة لله وحده، أو فيما يتعلق بموته وتدبيره العباد، أو فيما يتعلق بأسمائه وصفاته حيث شرك معه غيره في ذلك، أو لعدم تصديقه فيما أخبر أو فيما شرع فصار بذلك مشركا بالله فيما وقع منه. فإن توحيد الله عز وجل الذي هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فهي لا تنفي الإثبات، تنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله وتثبتها لله وحده، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله وقد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال جل وعلا لا تتخذ إله إلا شيء إن له إله واحد ولا يسمى لنا كثير. فتوحيد الله وإفراده بالعبادة عن إيمان وعن صدق وعن عمل لا عن مجرد كلام، بل وحيده بالعبادة وحيده بها مع إيمانه لأنه مصحف العباد ومع اعتقاده فإن عبادة غيره باطلة وأن عباد غيره مشركون، ومع البراءة منهم كما قال عز وجل قد جاءت الأسرة الحسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلك يتم باقي في عبده لعلهم يرجعون. فتبرأ من عابد غير الله ومما يعبدون. واستثنى رب إلى الفطر فإنه سبحانه هو المرجو الحق من استحق العبادة والولاية جل وعلا. المقصود أنه لا بد من توحيد الله وإفراده بالعبادة والبراءة بعباد غيره ومن المعبود سوى سبحانه وتعالى، ولا بد من اعتقاد مطلق الشرك وأنه باطل، وأن الواجب على جميع العباد من جن وإنس أن يخص الله بالعبادة ويوحده بها سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، وأن يؤدوا حق هذا التوحيد من تحكيم شريعة الله، فإنه سبحانه هو الحاكم، ومن توحيده والإيمان به الإيمان بأنه الحاكم فهو الحكم جل وعلا، هو الحاكم بين عباده في الدنيا بشريعته وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى. والحكم إلا لله في غير آية، فالحكم لله العلي الكبير، واختار كل شيء حكمه إلى الله، هو الحاكم سبحانه وتعالى بين عباده في هذه الدار بالشريعة التي بعث بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وفي يوم القيامة لنفسه عز وجل. فأعطوه بعض العبادة لأولياء أو الأنبياء أو الشمس والقمر أو الجن أو الملائكة أو الأصنام أو الأشجار يقوم بتوحيد الله ويبقى لله. وإذا عرفت أن الله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله إلى قوم يعبدون غير الله، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الأصنام سبحانه وتعالى، مع الإيمان الكامل بأنه مستحق العبادة وأنه رب العالمين وأنه المدبر لعباده وأن المالك لكل شيء والخالق لكل شيء وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، لا نقص فيه ولا عيب فيه ولا مشارك له في شيء من الله سبحانه وتعالى، بل له الكمال المطلق لكل شيء جل وعلا.
وما عدا ذلك ما خرم ذلك وانتقص ذلك هو الشرك بالله عز وجل. ما أخل بهذا الأصل ولم يشرك لله فجعل معه شريكا في العبادة أو مدبر الأمور أو متصلا بصفاته عز وجل يرزق ويخلق ويدبر أو يعلم الغيب أو يصرف في الكون أو إلى ذلك فلا هذا فيكم به عز وجل وتنقص لحقه سبحانه ويقصره لحقه لغيره عز وجل. ومنها لا تعلم أنه لا بد مع هذا كله من تصديق الرسل فيما جاءوا به وعلى رسل النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنه متى أخلص العبادة لله وحده وتابع رسله عليه الصلاة والسلام ولا سيما حظنا منه محمد عليه الصلاة والسلام وانقاد لشرعه استقام عليه إلا في واحدة أو في اثنتين تبطل هذه القرى. لو أنه صدق محمدا صلى الله عليه كل شيء عليه الصلاة والسلام وانقاد للشريعة في كل شيء لا في الباب مع ذلك وسلم رسول مع محمد سيدنا الكذاب الذي خرج في اليمامة وقتله الصحابة لو قال قائل كما قال سلم حديث ذاك الوقت إنه رسول بطلت هذه كلها بطل توحيده بطلت أعماله وترك عهده ولم ينفعه قيام النهار ولا قيام الليل ولا عمله كل شيء لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام. وهكذا من صام النهار وقام الليل وتعبد وأخذ الله بالعبادة واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك في أي وقت من الأوقات صرف بعض العبادة إلى غير الله جعل بعض العبادة للنبي عليه الصلاة والسلام أو للولي الفلاني فلان أو فلان أو للصنم الفلاني أو للشمس أو للقمر أو للكوكب الفلاني يدعو يطلبه النصر يستغيث به فطرت أعماله التي سبق حتى يعود إلى التوبة إلى الله عز وجل. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهكذا كما تقدم لو أنه آمن بكل شيء ووحد الله في كل شيء وصدق الله في كل شيء إلا في الزنا فقد الزنا مباح أو النماط مباح أو الخمر مباح الخمر المعروف مسكر المباح صار بهذا كافرا ولو فعل كل شيء من دين الله. استحلاله لما حرمه الله من الزنا او اللواط او الخمر او الربا او ما اشبه ذلك انه معلوم الدين بالضروره صار باستحلاله ما حرم الله كافرا بالله ولم تنفعه اعماله ولا توحيده لله في العباده ولا اعتقاده تحريم الشرك بالله عز وجل الى غير ذلك لكن لكونه استحل ما حرم الله وكذب الله بالعلم فكان بهذا كافرا عند جميع المسلمين. وهكذا لو قال ان نوح او هود او صالح من انبياء الله او ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب او موسى او عيسى كافر ليس في نبي ولا ليس في رسول صار كافرا بالله واعماله كلها باطل. هكذا لو حرم ما احله الله لو مع هذا التوحيد مع السلام من الشرك كله سمنه وجليله وصغيره وكبيره لو مع هذا كله مع التوحيد الكامل ومع الاخلاص ومع الايمان بالرسل لو انه حرم ما حله الله قال انا ما احل الابل ولا احل او الغنم او البقره ضعها حرام وبجله لان الله حلها فالله ذبحها للعباد قال لو ولا احلها انا ما احل انا اراها حرام ماذا يكون؟ يكون بهذا كافرا لأنه حرم ما أحله الله بعد قيام الفجر عليه فيكون بهذا كافرا لكونه أحل هذا حرم ما أحله الله فصار من جنس من حرم ما أحله الله فصار من جنس من أحل ما حرمه الله لما حرم ما أحله الله صار من جنس من أحل ما حرمه الله. أو قال ما أحل الحنطة أو الشعير حرام الحنطة والشعير أو اللبن من الإبل أو من القطر أو من الغنم أو ما أشبه هذا أنه معلوم الذي من طرف الأحلام حرمه. أو قال إنه يستبيح الأم أو الأخت أو البنت وأن نكاحها لا بأس، صار بهذا كافرا بالله مرتدا عن الإسلام، ولو أنه يصلي النهار يصلي ويصوم ويفعل كل شيء من الطاعات، لأن واحدا من هذه الخصال قبل بها، ولو أشركوا لحدث عنهم ما كان يمنع. ونحن في زمان غلبة في جهل وغلبة في حل، وأقبل الناس على علوم أخرى وعلى مسائل أخرى تتعلق بالدنيا، فقل علمهم بالله وبدينه، لأنه سر الصبر عن ذلك لما يصد عن الهدى، وصار أغلب الدروس في أشياء تتعلق بالدنيا. أما التفقه في دين الله والتفقه في شريعة الله وتوحيده والتفقه في محارم الله فهذا قل اليوم بين الناس، فينبغي لك يا عبد الله الاهتداء والاستيقاظ والإقبال على كتاب ربك القرآن دراسة وتدبرا وتعقلا حتى تعرف توحيد الله والإيمان به، وحتى تعرف كتاب الله عز وجل، وحتى تعرف ما هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار، وما هو سبب لدخول النار وحرمان الجنة، مع عناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث وسنة عليه الصلاة والسلام، وحضور حلقات العلم والمذاكرة مع أهل العلم والدين حتى تستفيد وتفيد، وحتى تكون على بينة وعلى بصيرة في أمره. والشرك شركان، أكبر وأصغر. الشرك الأكبر ينافي توحيد الله وينافي الإسلام ويحرق الأعمال ويدخل إلى النار، وكل عمل أو قول دلت الأدلة على أنه رب الله ويقتضي تكذيب الله وإنكر ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام أو إنكر بعضه، كذب على الأموات والاستغاثة بالأموات أو الأصنام أو الكواكب أو ما أشبه ذلك، أو اعتقاد حل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله، أو تكذيب الله وتكذيب بعض رسله، أو كراهة الدين وضربه، أو حب كفر وحب أهله وما أشبه ذلك. هذه أشياء تحبط الأعمال وتوجب الردة عن الإسلام، وهذه كلها تسمى شرك أكبر وكفرا أكبر. قال الله في ذلك جل وعلا: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك، وإن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالله سبحانه أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشرك، فهنا خصص وعلق سبحانه وتعالى، هنا خصص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما دونه على المشيئة، حيث قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال بعد: ويغفر ما دون ذلك. فهنا بين سبحانه ان الشرك لا يغفر وخصه بعلى المغفره، ثم علق ما دون على المشيئه، والمعاصي التي دون الشرك فاذا مات عليها العبد لم يتب فامره الى الله سبحانه وتعالى، ان شاء غفر له يوم القيامه وان شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعدما يطهر في النار ويخلص يخرجه الله من النار الى الجنه قولا منه سبحانه وتعالى. أما في آية الزمر تعلم وأفلح، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقربوا من رحمة الله إن الله لا يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. يعني لا يغفر وعمم وأن يغفر الذنوب جميعا، قال العلماء في التفسير وغيرهم: هذه الآية في التائبين، هذه الآية في التائبين، آية في الزمر في التائبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على مسلم من الشرك والمعاصي لا تقربوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين من تاب إليه صادقا فالله يغفر الشرك والمعاصي. أما آية النساء فهي في غير التائبين، من مات على الشرك مصرا أو على المعاصي مصرا، ويقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المصير الذي مات على الشرك لن يتب، فهذا لا يغفر له والجنة عليه حرام، كما في الآية الأخرى: وسبحانه وتعالى إنه يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما يفرق إلا الأسرى، هذا الجنة عليه حرام والمغفرة عليه حرام لأنه مات على الشرك. أما ما دون الشرك للزنا والمعاصي الأخرى التي لا نفتح لها لأن منها حرام، شرب الخمر أو زنا أو أكل الربا، يعلم أنه محرم ما حد استحله
يعني انها عاصي ولكن ما تات نزل انزل في الموت ولا مثل انتقل الى الاخره ولا مثل. فهذا تحت مشيئه الله سبحانه عند اهل السنه والجماعه خاطئه. ان شاء ربنا غفر له وادخله الجنه بفضل رحمه سبحانه وتعالى بتوحيده واسلامه. وان شاء ربنا عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها بالنار فيعذب في النار ما شاء الله على زنا من مات ولم يكن منه على سرقة الخمر على عقوبة الوالدين على قطيعة الأرحام إلى غير ذلك. مات على هذا غير تائب هذا إذا دخل النار لا يخلد لا يخلد في النار لأنه يعني ما استحلها فعله يريد أنها عاصي أنها عاصي مات وهو يعلم أنها عاصي لكن مات هذا لا يخلد في النار مات فمشيئة الله إذا دخل النار إن شاء ربنا غفر له أولا إما بشفاعة الشفعاء من الأنبياء والملائكة والأفراد وغيرهم أو من رحمه سبحانه وتعالى من شفاعة أحد جل وعلا. ثم بعد دخوله النار إذا دخلها لا يخلد فيها كما تقول بعض المبتدعة كالمعتزلة لا لا يخلد وليس بكافر المعاصي كما تقول الخوارج لا ولكن إن عند أهل السنة والجماعة الثاني والثالث ليس بكافر عاصي إذا كان ما استحل ذلك يعني وأنه عاصي ويعني أن السرقة حرام والزنا حرام ولكنه فعل هذا لا يكون كافرا ولا مخلدا في النار عند أهل السنة والجماعة عند أهل الحق ولكنه يكون عاصيا وفاسقا ويكون حكمه إلى الله. إن شاء ربنا يوم القيامة غفر له بإسلامه وتوحيده وأعماله الصالحة التي بعد وإن شاء ربنا عذبه في النار على قدر المعاصي التي مات عليها من حقوق الوالدين او زنا او نواط او سر مسكر او هبا او هبة او نمولة او غير هذا. فاذا طهر في النار وزال خبثه اخرج من النار الى جنة يلقى في الله يقال له الحياة فينبت هؤلاء كما تنبت الحبة في حمل الشيء اذا تم خلقهم ادخلهم الله جنة سبحانه بفضل رحمته جل وعلا. هذه امور عظيمة ينبغي ان نعرفها جيدا وان نفهمها جيدا لأنها من أصول العقيدة يجب أن تعلمها جيدا وأن تعرف حقيقة دينك وضده من الشرك بالله وكفره سبحانه وتعالى وكفر به جل وعلا حتى تكون على بصيرة وعلى هدى في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه أهم الأمور المعاصي قل من يسميها ولها باب مفتوع باب التوبة ولغيرها من المعاصي والشرك باب التوبة مفتوع ولكن المصيبة الإعراض عن دين الله والغفلة عن التعلم والتلقى في دين الله والتساهل في الأمور فربما وقعت في الشرك وكفر بالله وأنت لا تبالي ولا تدري فربما بارك ربك بالمحارم والعظائم وأنت لا تدري في سكرة الجهل أو سكرة الدنيا وفي هواك فانتبه لنفسك وعرض حرمات ربك وجاهد هذه النفس بالله عز وجل واخلص الله العمل وسابق الخيرات وعيش دينك بأدلته وتلقف في دينك القرآن والسنة بالإقبال على كتاب الله وتدبر كتاب الله وبالعناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبحضور حلقات العلم وصحبة الأخيار حتى تفقه دينك وحتى تعرف دينك على بصيرة ثم تلزمه بعد المعرفة تلزمه جيدا وتحافظ عليه وتذكر ربك الثبات على هذا الهدى والحق حتى تلقاه سبحانه وتعالى. ثم اذا وقع فيك المعصيه بادرت بالتوبه كل انسان خطا كل بني ادم خطا لكن عليك ان تبادر بالتوبه لان المعصيه حدو في الدين ونقص في الدين وضعف في الايمان فالجدار الجدار الى تلافيها بالتوبه والاقلاع والنذر والله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى. هو القائل عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها الذين لعلكم تفلحون القائل يا ايها الذين امنوا توبوا الى توبه النصوح فالتوبه لا بد منها لازمه لك دائما دائما حتى تلقى ربك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول التوبه تهدم ما كان قبلها فانزلها وسال اليها واستقم عليها ابدا وكلما وقع منك زله فبات بالتوبه بات بالاصلاح وكن متفقها في دينك متبصرا لا تشغل بحظك من الدنيا عن حظك من الاخره فاجعل للدنيا وقتا وللتعلم والتفقه في الدين والتبصر والمطالعه والمذاكره والعنايه بكتاب الله وفضل حلقات العلم
وصفة الأخيار جعل لها أوقاتا معينة هي أهم أوقاتك وهي سبب سعادتك. وأسأل الله عز وجل. وهناك نوع آخر ذكرته لك من الشرك هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر مثل الرياء صاحب الأعمال الذي يقول ما شاء الله شاء فلان مثل حديث غير الله كالأمانة والنبي وكعبه وأتبع ذلك. هذا من الشرك الأصغر يجب الحذر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. وقال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. بل من كان حارسا فليحلف بالله ونصبر. قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله لو أنتم صادقون. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هذه أنواع من الشرك الأصغر. وقال عليه الصلاة والسلام أصبح ما خرج في الشرك الأصغر بسم الله أنفق الأرياء. يعني مراعاة العمل صلاتك أو قراءتك أو صدقاتك أو ما أشبه ذلك. وقد يكون بعض الأعمال التي يشوفها أصغر قد يكون أكبر. قد يكون الرياء أكبر إذا دخلت في الدين والتزمت الإسلام رياء لا على الإيمان ولا على المحبة. لقد بهذا منافقا كافرا كفرا أكبر نعوذ بالله. وكذلك إذا على سبيل الله تعظمه وتعتقد أنه مثل الله أو أنه يصلح لأن يعلم بر الله أو أنه يعلم الغيب لأن يريد الكثير فيه صار هذا كفرا أكبر. أما إذا جرى على لسانك حيث كبار الله بكعده بالنبي لا لاعتقاد خاص ولا جرى على اللسان هذا يكون شركا أصغر. أما إذا اعتقدت أن هذا محدود العظم كتعظيم الله أو أنه يعلم الغيب أو تصرف الكون أو ما أشبه ذلك أو نص أن يعبد من دون الله صار هذا كفرا أكبر بهذه العقيدة نعوذ بالله. هذا وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياه الثقة في دينه وأن يرزقنا وإياه الاستقامة عليه وأن يعيننا وإياكم بشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأتباعه
ولكنه يقلبها تارك
الصلاة خلق الصلاة حمدا مع الإقرار بها والإيمان بها فيه قولان لأهل العلم أحدهما أنه كان الكفر أكبر مرتد عن الإسلام لكونه تهاون بها ويعاون في الإسلام. وهذا القول أرجع لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم رأس الإسلام وعمده الصلاة. ومنها ما جاء في القرآن الكريم من لا إله على المصلين وأمره بإقامة الصلاة وقوله عن الكفار لما سئلوا ما سلككم من سقر قالوا لم نكن من المصلين. فذكروا أن من أسباب دخولهم الدار وسلوكهم فيها أنه ليس بها مصلين. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عن عهد الذي بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كل مسجد مسيرة الصلاة إلى أدلة أخرى. وقال آخرون أنه كان كفرا أصغر لا أكبر لأن أدلة التوحيد تدل على أن ترك الصلاة هلاك وردة عن الإسلام. وذكروا أشياء في هذا النمط تدل على ما اعتقدوه على أن كفره كفر أصغر لا أكبر وأنه إذا كان يعتقد وجوبها عليه وأن فريضة ولكن تهاون بها أنه كفره كفر أصغر ويكون فاسقا ويكون فسقه أعظم من الزاني والسارق ولكنه لا يكون كفرا أكبر. قالوا وفي هذا يصلي عليه ويسمع المسلمين. هذا قول جماعة من أهل العلم. وقول الأول أظهر في الدليل وأقوى في الحجة أن كفره أكبر نعوذ بالله من ذلك. نعم.
ورد لنا بعض الأسئلة بعضها في الموضوع بعضها خارج الموضوع ونبدأ بالأسئلة التي تتصل بالموضوع. ما معنى أن الله واحد في صفاته وأسمائه مع أن هناك من يشترك معه في تسمية من العباد؟
معنى ذلك أنه واحد في معنى الصفات. واحد في معنى الصفات الحكيم عليم الرحمن الرحيم والقدير. ويسمي بعض الأطباء حكيما ويسمي بعض الناس حكيما ويسمي بعض الناس عزيزا وغير غير ذلك. لكن العزة المطلقة لله وحده والعلم المطلقة لله وحده وقدره المطلقة لله وحده. فنحن من اعتقد أن غير الله يشاركه في هذا المعنى وأن له مثل صلة الله في العزة أو في الحكمة أو في الرحمة أو في القدرة أو في العلم كفر بالله. أما كونه يشارك في بعض الشيء له قدرة تليق بالمخلوق هذا لا لا لا, لا يقع فيه الشرك. وسمى نفسه سميعا بصيرا وسمى عبده سميعا بصيرا.
المقصود ان جنس المشاركه في جنس القدره، جنس العلم، جنس السمع، جنس البصر، لا في قدره محدوده وعلم محدود وبصر محدود. الانسان له بصر محدود وسمع محدود وعلم محدود وقدره محدوده. هذه ليس فيها شركه لله عز وجل، هذا الله الذي اعطاه اياها هو النبي عليه سبحانه وتعالى. لكن اذا قاله قدره من جنس قدره الله، وانه يتصرف منه كما يشاء، او انه يعلم المغيبات، او ما في غيبك، فالله تعالى هذا المعنى، هذا هو المعنى.
هل اصحاب الفتره بين عيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام قد بلغتهم رساله الرسلين السابقين لهم؟
اصحاب الفتره هم الذين لم تبلغهم الرساله، لم يبلغهم دعوه النبي لا عيسى ولا غيره، وقال اهل الفتره. وهكذا من بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، وهي فترة طويلة في 600 عام وقيل أقل من ذلك. هؤلاء إذا كان لم تبلغهم دعوة الرسول فإنهم يعني فترة. وأما من بلغته دعوة عيسى أو موسى أو غيره من الأنبياء فهذا لا كما من الفترة. وحكمهم على الصواب أنهم يكلفون في الآخرة ويؤمرون يوم القيامة وينهون، فمن أجاب دخل الجنة ومن أفى دخل النار. وقيل إنهم لأهل الجنة، لكن الصواب والأول وجاء في حاله ما يدل على ذلك، أنهم يمتحنون يوم القيامة ويمنعون عيوبهم من النار ويؤمرون بالدخول فيه، فإن أجابوا صلوا عليه مردا وسلاما، وإن أبوا وامتنعوا وعفوا أخيروا إلى النار. فالحاصل أنهم يمتحنون يوم القيامة. ومن جاء في الأحاديث أنهم لأهل النار من الفتن ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، فلعله لأنه بلغه شيء في ذلك، كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل إن أبي وأباك في النار. هذا عند أهل العلم لعل عبد الله بلغه شيء حتى استحق النار بذلك، وإلا هو من أهل الذكر. لكن لما حكم عليهم النار دل على أنه بلغه شيء يجب ذلك، وإلا فهم أهل الذكرات، ولكن لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لأن النبي لما استأذن ربه فيه يستغفر لأمة ومن أهل الذكرة لم يقل له يستغفر له. فدل على أن من مات على دين الكفرة وعلى الله الكفر لا يستغفر له ولا يقبل في الإسلام، بل أمره إلى الله.
ورد في محاضرة فضيلتكم أن مستحل الزنا يعتبر كافرا، الزنا يعتبر كافرا. قد يفهم بعض الحاضرين أن مرتكب الزنا كافر فيذهب من هنا يكفر العاميين، إذا يرى من فضيلتكم التوضيح.
أنا بينت أن مستحل الزنا غير فعل الزنا، فالاستحلال معناه ان يكون الزنا مباح حلال من شاء فعله وليس بحرام، ما حرمه الله. واول ان يقول ولو حرمه الله حلال ولو حرمه الله لا يبالي بالحلم، هذا هو الكافر. اما الذي يفعله يزني ولكنه يعلم انه عاصي وانه حرام، ولكن زنا غلبه الهوى والنفس امر بالسوء والشيطان حتى وقع في الزنا، هذا ان تاب تاب الله عليه، وان مات على زنايته صارت كمشيئه الله، إن شاء ربنا غفر له، وإن شاء عزله على قدر معصيته في النار، ثم بعد أن يعذب لا يخلد، بل يخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإسلامه. وهكذا من مات على اللواط أو الخمر أو العقوق لوالديه أو قطيعة الرحم أو الهبة أو ما أشبه ذلك من المعاصي، فهذا تحت مشيئة الله كما سبق. فرق بينهما، المستحيل هو الذي يقول إن المعصي حلال، الهبة حلال، الزنا حلال، هذا يكون كافرا. وأما الذي يفعله ولا يستحله يزني ولكن يعلم أنه عاصي، أو فعل الربا ويعلم أنه محرم ولكن فعله طاعة للهوى وحبا للمال، هذا عاصي وليس فيه كافر. وكذلك من عق والديه ورب أمه أو أباه أو سبهما ويعلم أنه عاصي ولكن علمه هواه ورسول أمر بالسوء، هذا يكون عاصي. أما لو قال إن حلال يغفر أمي حلال يغفر أمي يكون كافرا. لعله واضح فرق بين الأمرين.
يوجد شخص يدعي على نفسه أنه أن يكون يهوديا إذا لم يفعل كذا أو كذا، يقول هو يهودي لا يعمل كذا أو ملعون كذا.
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كان متعمدا فهو كما قال، وفي رواية أخرى وإن كان صادقا فلا يجلس إلى الإسلام سالما. فلا يجوز للإنسان يقول هو يهودي لا يكلف لك، هو نصراني لا يكلف لك، هو مثلي لا يكلف لك، من هكذا. ولكن ما يكون كافر بهذا،
وتقال عاصي يكون عاصيا وظالما لنفسه لانه ما اراد كفر وانما اراد التشجيع نفسه والتاكيد حتى لا يفعل فلان ولا يريد انه يهودي فلا يكون بهذا كافرا ولكن يكون عاصيا. اما اذا قال هو يهودي يريد الاعتقاد والانتقاد من الاسلام الى اليهوديه وانه يختار اليهوديه صار كافرا. قال هو يهودي يعني المعنى اني اترك ديني وانا اختار اليهوديه او النصرانيه او المجوسيه او الشيوعيه او ما اشبه ذلك. اذا قال هذا غالبا في هذه الابيان صار كافرا رب الله لا مكذب ليس كافرا ينتاب والا قتل.
المسلم الذي يجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب ام لا؟
الذي يحكم الله عليه النار يحس بعذابها ويحس بمكانها. ولكن جاء في حديث ابي سعيد عند مسلم رحمه الله قال فتموتهم اناثا تاخذهم النار وتحرقهم ويموتون لما بذلك يحسون بعذابها وعذابها ويموتون فيها موته خاصه ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا امثال سعد ثم يلقون في نهر الحياه فينبتون كما تنبتون بحبه حديث السيف يرغبون ويحسون بالالام ولكنه بعد ذلك ينبتون نبات جديد. الله جل وعلا على كل شيء قد سبحانه وتعالى ليس مثل الكفره. الكفره يبقون في النار لا حياه ولا موت ابدا الابد وجهر الداهرين ابدا نعوذ بالله لا يرضى عليهم فيموتوا ولا قطعهم عنه من عذابه.
هل يحب
هذا قوله انه يتلقى مجرما بينه جهنم لا يموت فيها ولا حياه نعوذ بالله. قال جل وعلا وتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا للمعذب لا موت يريحه ولا حياه سليمه نعوذ بالله وله عذاب دائم نعوذ بالله هذا معنى لا يموت ولا يحيا.
هل يحق لي ان القي القبض على السائل في المساجد اذا صبح انه لا مستغني او غير صحيح ما ادعى به؟
اذا علمت ان السائل مساجد كذاب وانه غني تنصحه وتخوفه من الله جل وعلا وتعلمه ان هذا لا يجوز له. واذا كنت صوفيا او موكلا للحكومه او للهيئه فلا بد ان تقبض عليه. واما اذا كنت غير موكل بهذا الشيء فانما عليك النصيحه تنصحه لله وتقول هذا لا يجوز لك. وإذا عاد لا بأس أن ترفع بأمره إلى أن يقبضوا عليه حتى يؤكد.
لكن وبعيدة مع زوجتي وابنتي أو بناتي
السفر غير المحارم لا يجوز سواء كانت زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو غيرها. أما إذا كانت محرما لك كزوجة ابنك أو زوجة أبيك أو أختك أو بنتك لا بأس بها. وأما السفر بزوجة بغير محارمك فلا يجوز إلا إذا كان غير سفر الخروج العادي صواحي البلد ولست وحدك معك غيرك لا تدخل بها مع عائلتك فلا بأس وتبدها مع عائلتك إلى بيت آخر إلى صواحي البلد إلى منتزه قريب ليس لا يسمى سفر هذا لا بأس بشرط أن لا تكون خالية فيها. أما مع الخلوة فلا يجوز.
إذا عمل الإنسان عملا ثم حس أنه دخله رياء فماذا يفعل؟
يعني عملا ثم حس بالرياء فليجاهد نفسه في الاخلاص لله وليطرد الرياء بمجاهده وليطلب من الله مما وقع منه من الرياء مع المجاهده الصادقه حتى يعود العمل الى اخلاص الله سبحانه وتعالى.
اعلنت البلديه انها سوف توزع اراضي وشرطت الحلف على عدم ملك عقار او اراضي وانا ليس لي اي املاك هل احلف على ذلك؟
الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة في حدود الشريعة والاجتهاد. فإذا قالت الدولة أن تعطي من الضمان الاجتماعي موصلته كذا وكذا وكذا فعلى الرعية يلتزم بذلك وليس له مكاذب والحيل حتى يقولون هذه المرأة فقيرة وهي ليست فقيرة. وبيان تفصيلها وبيان ما يضادها هكذا جاءت الكتب السماوية ورسلت الرسل البشرية من عند الله عز وجل للجن والإنس وجعل سبحان هذه الدار طريقا للآخرة ومعبرا للآخرة ومعملا للآخرة. فمن
أمرها بطاعة الله وتوحيده واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام، انتقل من دار العمل وهي الدنيا إلى دار الجزاء وهي الآخرة، وصار إلى دار النعيم والحضرة والسرور، دار الكرامة والسعادة، دار لا يفنى نعيمها ولا يموت أهلها ولا تفنى ثيابهم ولا يحلق شبابهم، بل في نعيم دائم وصحة دائمة وشباب دائم وحياة طيبة سعيدة ونعيم مستمر ينادى فيهم من عند الله عز وجل: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تسبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. هذه حالهم، وله بها ما يشتهون وله بها ما يدعون نزلا من الغفور الرحيم، وله فيها لقاء مع الله جل وعلا كما يشاء بالسلام عليه ورؤية في وجهه الكريم جل وعلا. أما من خالف الرسل في هذه الدار وتابع الهوى والشيطان فإنه ينتقل من هذه الدار إلى دار الجزاء، دار الهوان، دار العذاب والآلام، دار الجحيم التي أهلها في عذاب دائم وشقاء دائم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابه، كما قال الله عز وجل: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت بها ولا يحيى. وقال فيها: وإن يستغيث الله بذلك المهم يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال فيها: وسقوا ماء حيا فقطع ماءه. الآية والمقصود أن هذه الدار هي دار العمل، هي دار التقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، هي دار الجهاد للنفوس، هي دار المحاسبة، هي دار التفقه في الدين والتبصر، هي دار التعاون على البر والتقوى، هي دار التواصي بالحق والصبر عليه، هي دار العلم والعمل، دار العبادة والمجاهدة. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر سبحانه أنه خلق الجن والإنس وهما الثقلان ليعبدوا الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من يخلقهم سبحانه لحاجة به إليه، فإنه سبحانه هو الغني بذاته عن كل ما سواه. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولم يخلقهم يتكاثر بهم من ذلة ولا يتعزز بهم من ذلة، ولكنه خلقه سبحانه لحكمة عظيمة، وهي أن يعبدون ويعظمون ويخشون ويثنوا عليه سبحانه الله وأهله، ويعلموا صفاته وأسماءه ويثنوا عليه بذلك، يتوجهون إليه بما يحب من الأعمال والأقوال، يشكروه على إنعامه ويصبروا على ما ابتلاهم، يجاهدوا في سبيله، يتذكروا في عوامتهم وما يستحق عليهم من العمل، كما قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات فأنت يا عبد الله مخلوق بهذه الدار لا لتبقى فيها ولا لتخلد فيها، ولكنك خلقت فيها لتنقل منها بعد العمل. خلقت فيها لتنقل لا لتبقى فيها، فهي دار عمل، وقد توجد فيها ثم تنقل قبل أن تبلغ العمل، قد تقبض وأنت صغير لم تبلغ ما يجب عليك العمل لحكمة بالغة. فالمقصود أنها دار ممزوجة، ممزوجة بالشر والخير، ممزوجة بالأخلاق من الصلحاء وغيرهم، ممزوجة بالأكدار والأفراح، ممزوجة بالنافع والضار، فيها الطيب والخبيث، فيها المرض والصحة، فيها الغنى والفقر، فيها الكافر والمؤمن، فيها العاصي والمستقيم، فيها أنواع من المخلوقات خلقت لمصلحة العباد، لمصلحة التقاليد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والمقصود من هذه الخليقة كما تقدم أن يعظم الله وأن يطاع في هذه الدار، وأن يعظم أمره ونهيه، وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى بطاعة أوامره وترك نواهيه وإنجاز الحاجات له سبحانه، فتطلب منه الحاجات ويسأله به من الناس وترفع إليه الشكاوى ويطلب منه المدد ويستغفر به كل شيء ويستعان به على أمر الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. فالمقصود من خلقك وإيجادك هو أن توحده سبحانه وتعظم أمره ونهيه وتقصده وحده في حاجاته وتسمح لديه على أمر دينك ودنياك وتتبع ما جاء به رسله وتنقاد لذلك طائعا مختارا محبا لما أمرت به كارها لما نهيت عنه، ترجو على ربك وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. والرسل يرسلوا إليك ليعرفوك هذا الحق وليفصلونك ما يجب عليك وما يحرم عليك، حتى لا تقول: ما جعلني بشير ولا نذير، ما عندي خبر، ما عندي علم. يا رب جاءك الرسل مبشرين ومنذرين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الله. رسله مبشرين ومنذرين لأن يكون النجاة والحج بعد بصر. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو مسلم يوجه الثقلين لما خلقوا له ويرشدوهم إلى أسباب النجاة ولينذروهم أسباب الهلاك ولينذروا عليهم الحجة ويقطعوا المعنى. فهو سبحانه يحب العذر ولهذا أرسل الرسل، وهو سبحانه يحب أن يمدح ولهذا أثنى على نفسه بما هو أهل سبحانه وتعالى، وغيروا على محارمه ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن سبحانه وتعالى. فعليك أن تحمده سبحانه وتثني عليه بالله واهله فله الحمد في الاولى والاخره. عليك ان تثني عليه باسمائه وصفاته وان تشكره على انعامه وان تحصل على ما اصابك مع اخذك بالاسباب الذي شرعها لك واباحها. وعليك ان تحترم محارمه وان تبتعد عن محارمه وان تقف عند حدوده طاعه له سبحانه ولما جاء برسل. وعليك ان تفقه في دينك وان تعلم ما خلقت له وان تصبر على ذلك حتى تؤدي الواجب على حلم وعلى بصيره. قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا جدا. واعظم الاوامر واهم الاوامر والفرائض توحيده سبحانه وترك الاشراك به عز وجل. هذا هو اهم الامور وهو اصل دين الاسلام وهو دين الرسل كلهم من اولهم الى اخرهم هو توحيد الله وافراده بالعباده دون كل ما سواه. هذا هو اصل الدين وهذا هو دين الرسل جميعا من اولهم نوح الى اخرهم محمد عليه الصلاه والسلام. هو دين ادم وأن أول نبي آدم عليه الصلاة والسلام. هو دين آدم ودين من بعده ودين المرسلين جميعا. لا يكون الله لأحد بها سواه وهو الإسلام. سمي إسلاما بما فيه الاستسلام لله والذل له والعبودية له سبحانه وتعالى وتسليم الأمور لوجهه جل وعلا والانقياد بطاعته. هو توحيده سبحانه والإخلاص له مستسلما له جل وعلا قد أسلمت وجهك لله وأخلصت عملك لله ووجهت قلبك إلى الله في سرك وعلانتك وفي خوفك وفي رجائك وفي قولك وفي عملك وفي كل شيء. فاعلم أنه سبحانه وإله الحق المستحق لأن يعبد ويطاع ويعظم لا إله غيره ولا رب سواه. وإنما تختلف الشرائع. أما دين الله فهو واحد، دين الإسلام واحد وهو إخلاص العبادة لله وإفراده بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وإنذار يخص بها وحده دون كل ما سواه فهو المعبود بالحق جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. أخبر عباده بهذا ليقولوه وليعترفوا به. أولا علمهم كيف يثنون عليك فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. علمه هذا الثناء العظيم. ثم قال بعد ذلك: إياك نعبد. وجههم إلى هذا سبحانه وتعالى يثنى عليه بما هو اهله من الحمد والاحتراز لانه رب العالمين المحسن اليهم المربيهم بالنعم وانه الرحمن وانه الرحيم وانه مالك يوم الدين. وهذا كله حق لربنا عز وجل. ثم قال: اياك نعبد واياك نستعين. المعنى: اياك نعبد وحدك واياك نستعين وحدك، لا رب سواك ولا معين سواك سبحانه وتعالى. وجميع ما يقع من العباد من عون هو منه سبحانه، والذي سخرهم والذي هيأهم لذلك وأعانهم على ذلك وأعطاه قوة على ذلك. ولهذا يقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. هو سبحانه هو المنعم والمستعان والمعبود بالحق جل وعلا. فأنت يا عبد الله ما جاءك من نعمة على يد صغير او كبير، ملك او مملوك، ولد او غيره، كله من نعم الله جل وعلا. ولن شاق ذلك ويسره سبحانه، خلق من جاء بها وساقها على يديه وحرك قلبه لياتي بها ويؤديها اليه، واعطاه قوه أعطاه القلب والعقل وجعل في قلبه ما جعل حتى أوصل عليه سبحانه وتعالى. فكل نعمة فيك منه جل وعلا مهما كانت الوسائل. فهو المعبود بالحق وهو خالق للعباد ومربيهم للنعم والحافظ بينهم في الدنيا والآخرة والموصول بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص والعيب. فواحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته جل وعلا. هو سبحانه له التوحيد من جميع الوجوه، له الوحدانية في خلقه العباد وتدبيره لهم ونزله لهم وتصريفه لشؤونهم، لا مشارك له فيه سبحانه وتعالى. يدبر الامر جل وعلا، الله خالق كل شيء وهو يقول له وحيده. ان الله هو الرزاق ذو قوه متين، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استعاد يدبر الامر، ما من شفيع الا من الله بعلمه، ذلكم الله ربكم فلا تذكروه، اليه مرجعكم جميعا سبحانه وتعالى. فهو مستحق العباده لكمال الانعام وكمال الاحسان، ولكونه الخلاق والرزاق، ولكونه مصيبه الامور ومدبرها، ولكونه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله جل وعلا. فلهذا استحق العباده على جميع العباد، واستحق الخضوع عليه، والعباده هي الخضوع والذل. العباده هي الخضوع والذل. سمي الدين عباده لان العبد يؤدي بخضوع لله وذل بين يديه. ولهذا قيل الاسلام عباده، الاسلام والايمان والطاعات ثم عباده، لان العباد يؤدونها بذل الخضوع كما امرهم الله جل وعلا. تقول العرب طيء معبد يعني مذلل، ان قطعت الاقدام حتى صار له اثر بشر يعرف، ويقول بعير معبد قد شد ورحل عليه حتى صار له اثر، فلشده اثر وقد ذل بشد عليه فصار معبدا. فالعبد هو الذليل لله، هذا عبده الحقيقه، الذليل لله المقابله المعظم من حرماته. وكل ما كان العبد اكمل معرفه بالله واكمل ايمانا به صار اكمل عباده. ولهذا كان الرسل عليهم الصلاه والسلام اكمل الناس عباده، لان اكمل الناس علما بالله وتعظيما له سبحانه وتعالى. ولهذا وصف نبيه بالعبوديه في اشرف المقامات، قال لم يصعد عبده الا من جلس عبده كتاب، وانه لما قام عبد الله يدعوه وان كنت ترى ما زلنا على عبدنا لا غير ذلك. فالعبوديه مقام عظيم مقام شريف، ثم زادهم فضلا من عنده سبحانه بالرساله التي ابتلاهم بها، وجمع لهم فضلين، فضل الرساله وفضل العبوديه الخاصه. فأكملوا الناس في عبادتهم لله وتقواهم لهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم الصديقون الذين كمل تصديقهم لله ولرسله واستقاموا على أمره وصاروا خير الناس بعد الأنبياء، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وغاص الصديقين وأكملهم صديقية بفضله وتقواه وسبقه الخيرات وقيامه بأمر الله خير قيام، وكونه قرين الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار ومساعده بكل ما استطاع من قوه عليه رضي الله عنه وارضاه. المقصود ان مقام العبوديه ومقام الرساله هما اشرف المقامات، فاذا ذهبت الرساله بعضها بقي مقام الصديقيه بعباده. فأكلوا الناس إيمانا وأكلهم تقوى وأكلهم صلاحا وأكلهم هدى هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكمال علمهم بالله وعبادتهم له وذلهم لعظمته جل وعلا. ثم يليهم الصديقون ثم الشهداء إلى آخره. ولا بد مع توحيد الله من تصديق رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا لما بعث الله نبيه محمد عليه الصلاه والسلام فيدعو الناس اولا الى توحيد الله والى الايمان بانه رسوله عليه الصلاه والسلام،
فلا بد من امرين: توحيد الله والاخلاص له، ولا بد مع ذلك من تصديق الرسل عليهم الصلاه والسلام. فمن وحد الله ولم يصدق الرسل فهو كافر، ولو صدقهم ولم يوحد الله فهو كافر. فلا بد من الامرين: من توحيد الله وتصديق الرسل عليهم الصلاه والسلام. والاختلاف في هذا المقام انما هو في الشرائع، واما توحيده والاخلاص له وترك الافراط به وتصديق رسله فهو امر لا اختلاف فيه بين الانبياء. بل لا اسلام ولا دين ولا هدى ولا نجاه الا بتوحيد الله والاخلاص له وافراده بالعباده دون كل ما سواه والايمان بما جاءت برسله عليه الصلاه والسلام جملة وتفصيلا. فمن وحد الله جل وعلا ولم يصدق هذا فيما جاء به زمانه، ولم يصدق احدا في زمانه، او هودا او صالحا او ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب بعدهم الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله عز وجل، حتى يصدق جميع الرسل مع توحيده لله والاخلاص سبحانه وتعالى. فالاسلام في زمن آدم وتوحيد الله مع اتباع شريعة آدم، والإسلام في زمن نوح وتوحيد الله مع تصديق نوح عليه الصلاة والسلام في ذلك، والإسلام في عهد هود وتوحيد الله والإخلاص له مع تصديق هود عليه الصلاة والسلام، والإسلام في زمن صالح وتوحيد الله والإخلاص له مع الإيمان بما جاء به صالح، وهكذا حتى جاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وكان الإسلام في زمانه هو توحيد الله مع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته. فاليهود والنصارى لما لم يصدقوا محمد عليه الصلاة والسلام صاروا بهذا كفارا ضلالا مغضوبا عليهم والين، وإن وحد منهم وحد الله، ولو فرضنا أن بعضهم وحد الله فإنهم ضالون كفار بعدم إيمانهم برسول الله عليه الصلاة والسلام وتصديقهم له. فتوحيد الله يشمل أمرين: توحيده والحق لله لا يشمل ذلك، ويشمل مع ذلك تصديق الرسل، لا بد من ذلك في جميع جاءوا. فلو وحد الله العباده ولكن لو كذب الرسل او كذب بعض ما جاءوا به ما صح توحيده. فلو قال انه يعبد الله وحده ويصدق محمدا صلى الله عليه وسلم في كل شيء الا في تحريم الزنا فلا، ما يصدقه في تحريم الزنا، الزنا مباح، فإنه يكون بهذا كافرا حلال الدنيا والمال بإجماع المسلمين. ولو قال إنه يوحد الله ويعبده وحده دون كل ما سواه ويصدق الرسل جميعا وعلى راسه محمد صلى الله عليه وسلم إلا في تحريم النظام وهو إتيان الذكور صار كافرا حلال الدنيا والمال بإجماع المسلمين، ولم ينفعه توحيده ولا إيمانه لأنه كذب الرسول وكذب الله في بعض الشيء. وهكذا لو وحد الله وصدق الرسل عليه الصلاة والسلام ولكنه استهزأ في الرسل في شيء واستنقصه في شيء، وبعض الرسل صار كافرا للاستهزاء بالرسول او بالله او بدينه، قل بالله واياته ورسول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فالمعنى انه مع توحيد الله لا بد من الايمان بالرسل وما جاءوا به وتصديقهم بما احل الله وما حرم الله وما شرع الله سبحانه وتعالى. ثم ضد هذا التوحيد الشرك بالله عز وجل، فإن كل شيء له ضد، والضد بين الضد. قال بعض الشعراء: والضد يوحد له ضد وبضدها تتنجل الأشياء. فالشرك بالله عز وجل هو ضد التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليه الصلاة والسلام، ضده ثلاثة يقوم ضده في توحيد العبادة، وثلاثة يقوم ضده في توحيد الربوبية، وثلاثة يكون في توحيد الأسماء والصفات، وثلاثة يكون في عدم الإذعان والإيمان ببعض الحقوق التي جاءت بها الرسل وعدم التصديق فيها. فالمشرك مشرك لأنه أشرك مع الله غيره فيما يتعلق بالعبادة لله وحده، أو فيما يتعلق بروحه وتدبيره العباد، أو فيما يتعلق بأسمائه وصفاته حيث شرك معه غيره في ذلك، أو لعدم تصديقه فيما أخبر أو فيما شرع كفر بذلك وشرك بالله فيما وقع عنه. وهي توحيد الله عز وجل الذي هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فهي نفي الإثبات، تنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله وتثبتها لله وحده، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله وقد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا لا تتخذ إله إلا شيء إن له إله واحد ولا يسمى لنا الحبيب. فتوحيد الله وإفراده بالعبادة عن إيمان وعن صدق وعن عمل لا عن مجرد كلام، فيوحده بالعبادة ويوحده بها مع إيمانه لأنه مصحف العباد ومع اعتقاده فإن إلهة غيره باطل وأن عباد غيره مشركون ومع البراءة منه، كما قال عز وجل قد جاءت الرسل الحسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كيف الباقي في عبده لعلهم يرجعون. فتبرأ من عابدي غير الله وإما يعبدون. واستثنى ربه إلى الفطر فإنه سبحانه هو المعبود الحق من استحق العبادة والولاية جل وعلا. والمقصود أنه لا بد من توحيد الله وإفراده بالعبادة والبراءة بما في غيره ومن المعبود إلى سواه سبحانه وتعالى. ولا بد من اعتقاد بطلان الشرك وأنه باطل وأن الواجب على جميع العباد من جن وإنس أن يخص الله بالعبادة ويوحده بها سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، وأن يؤدوا حق هذا التوحيد من تحكيم شريعة الله فإنه سبحانه هو الحاكم، ومن توحيده والإيمان به الإيمان بأنه الحاكم فهو الحكم جل وعلا هو الحاكم بين عباده في الدنيا بشريعته وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى. من حب إلا لله في غير آية، فالحكم لله العلي الكبير واختار كل شيء حكمه إلى الله هو الحاكم سبحانه وتعالى بين عباده في هذه الدار بالشريعة التي بعث بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وفي يوم القيامة بنفسه عز وجل. فأعطوه بعض العبادة لأولياء أو الأنبياء أو الشمس والقمر أو الجن أو الملائكة أو الأصنام أو الأشجار لكم لتوحيد الله ويبقى لله. وإذا عرفت أن الله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله إلى قوم يعبدون غير الله، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار منهم من يعبد الأصنام سبحانه وتعالى، مع الإيمان الكامل بأنه مستحق العبادة وأنه رب العالمين وأنه المدبر لعباده وأن المالك لكل شيء والخالق لكل شيء وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا نقص فيه ولا عيب فيه ولا مشارك له في شيء من الله سبحانه وتعالى، بل هو بل له الكمال المطلق لكل شيء جل وعلا. وما عدا ذلك ما خرم ذلك وانتقص ذلك هو الشرك بالله عز وجل، ما أخل بهذا الأصل ولم يثق لله فجعل معه شريكا في العبادة أو مدبرا للأمور أو متصلا بصفاته عز وجل يرزق ويخلق ويدبر أو يعلم الغيب أو يصره في الكون أو إلى ذلك فهذا شرك به عز وجل ونقص لحقه سبحانه ويقصره لحقه لغيره عز وجل. ومنها لا تعلم انه لا بد مع هذا كله من تصديق الرسل فيما جاءوا به وعلى راسه النبي محمد عليه الصلاه والسلام، وانه متى اخلص العباده لله وحده وتابع رسله عليه الصلاه والسلام ولا سيما حظ نبيه محمد عليه الصلاه والسلام وانقاد لشرعه استقام عليه الا في واحده او في اثنتين تبطل هذه الخلوه. لو انه صدق محمدا صلى الله عليه كل شيء عليه الصلاه والسلام وانقاد للشريعه في كل شيء لا في القران مع ذلك وسلم رسول مع محمد. قال سلم الكذاب الذي خرج في اليمامه وقتله الصحابه لو قال قائل كما قال سلم حديث ذاك الوقت انه رسول بطلت هذه كلها، بطل توحيده بطلت اعماله وصار كافرا ولم ينفعه قيام النهار ولا قيام الليل ولا عمله كل شيء لانه اتى بناقض من نواقض الاسلام. وهكذا من صام النهار وقام الليل وتعبد وأخذ الله بالعباده واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك في اي وقت من الاوقات صرف بعض العباده الى الله، جعل بعض العباده للنبي عليه الصلاه والسلام او للولي الفلاني فلان او فلان او للصنم الفلاني او للشمس او للقمر او للكوكب الفلاني يدعوه يطلبه النصر يستغيث به بطلت اعماله التي سبق حتى يعود الى التوبه الى الله عز وجل. ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهكذا كما تقدم لو انه امن بكل شيء ووحد الله في كل شيء وصدق الله في كل شيء الا في الزنا، فهذا الزنا مباح او اللواط مباح او الخمر مباح، الخمر المعروف مسكر المباح، صار بهذا كافرا ولو فعل كل شيء من دين الله. استحلاله لما حرمه الله من الزنا او اللواط او الخمر او الربا او ما اشبه ذلك انه معلوم للدين بالضروره، صار باستحلاله ما حرم الله كافرا بالله، ولم تنفعه اعماله ولا توحيده لله في العباده ولا اعتقاده تحريم الشرك بالله عز وجل الى غير ذلك لكن لكونه استحل ما حرم الله وكذب الله به، فكان بهذا كافرا عند جميع المسلمين. وهكذا لو قال ان نوح او هود او صالح من انبياء الله او ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب او موسى او عيسى كافر ليس في نبي ولا ليس في رسول صار كافرا بالله واعماله كلها باطله. هكذا لو حرم ما احله الله لو مع هذا التوحيد مع السلام من الشرك كله سمه وجليله وصغيره وكبيره لو مع هذا كله مع التوحيد الكامل ومع الاخلاص ومع الايمان بالرسل لو انه حرم ما احله الله قال انا ما احل الابل ولا او الغنم او البقره ضعها حرام وبجله جله ان الله حلها فالله ذبحها للعباد قال لو ولا احلها انا ما احل انا اراها حرام ماذا يكون؟ يكون بهذا كافرا لانه حرم ما احله الله بعد قيام الحجه عليه فيكون بهذا كافرا لكونه احل هذا حرم ما احله الله فصار من جنس من حرم ما احله الله فصار من جنس من احل ما حرمه الله لما حرم ما احله الله صار من جنس من احل ما حرمه الله. او قال ما احل الحنطه او الشعير حرام الحنطه والشعير او اللبن من الابل او البقر او من الغنم او ما اشبه هذا انه معلوم الذي من طول الاحلام حرمه. او قال انه يستبيح الام او الاخت او البنت وان نكاحها لا باس صار بهذا كافرا بالله مرتدا عن الاسلام ولو انه يصلي النهار يصلي ويصوم ويفعل كل شيء من الطاعات لان واحدا من هذه الخصال قبلوا بها ولو اشركوا لحدث عنهم ما كان يعملون. ونحن في زمان غلبه في جهل وغلب فيه حل واقبل الناس على علوم اخرى وعلى مسائل اخرى تتعلق بالدنيا فقل علمهم بالله وبدينه لانه سر يصبر عن ذلك بما يصد عن الهدى، وصار أغلب الدروس في أشياء تعلق بالدنيا. أما التفقه في دين الله والتفقه في شريعة الله وتوحيده والتفقه في محارم الله فهذا قل اليوم بين الناس. فينبغي لك يا عبد الله الاهتداء والاستيقاظ والإقبال على كتاب ربك القرآن دراسة وتدبرا وتعقلا حتى تعرف توحيد الله والإيمان به، وحتى تعرف كتاب الله عز وجل، وحتى تعرف ما هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار، وما هو سبب لدخول النار وحرمان الجنة، مع عناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث وسنة عليه الصلاة والسلام، وحضور حلقات العلم والمذاكرة مع أهل العلم والدين حتى تستفيد وتفيد، وحتى تكون على بينة وعلى بصيرة في أمره. والشرك شركان، أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر ينافي توحيد الله وينافي الإسلام ويحرق الأعمال ويدخل الناس في النار، وكل عمل أو قول دلت الأدلة على أنه رب الله ويقتضي تكذيب الله وإنكار ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام أو إنكار بعضه كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الأصنام أو الكواكب أو ما أشبه ذلك، أو اعتقاد حل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله أو تكذيب الله وتكذيب بعض رسله أو كراهة الدين وضربه وحب كفر وحب أهله وما أشبه ذلك. هذه أشياء تحبط الأعمال وتوجب الردة عن الإسلام، وهذه كلها تسمى شرك أكبر وكفرا أكبر. قال الله في ذلك جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وإن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالله سبحانه أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشرك، فهنا خصص وعلق سبحانه وتعالى، هنا خصص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما دونه على المشيئة، حيث قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال بعد: ويغفر ما دون ذلك. فهنا بين سبحانه ان الشرك لا يغفر وخصه بعلى المغفره، ثم علق ما دونه على المشيئه والمعاصي التي دون الشرك، فاذا مات عليها العبد لم يتب فامره الى الله سبحانه وتعالى، ان شاء غفر له يوم القيامه وان شاء عذب على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعدما يطهر في النار ويخلص يخرجه الله من النار الى الجنه، فهذا قولا منه سبحانه وتعالى. أما في آية الزمر تعلم وأفلح، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقربوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. في هذه الآية أطلق وعمم قال يغفر الذنوب جميعا، قال العلماء في التفسير وغيرهم: هذه الآية في التائبين، هذه الآية في التائبين، آية الزمر في التائبين. قل يا عبادي الذين اسرفوا على مسلم من الشرك والمعاصي لا تقربوا من رحمه الله، لا تيأسوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين من تاب اليه صادقا فالله يغفر الشرك والمعاصي. اما ايه النساء فهي في غير التائبين، من مات على الشرك مصرا او على المعاصي مصرا، ويقوله سبحانه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هذه في المصير الذي مات على الشرك لن يتب، فهذا لا يغفر له والجنة عليه حرام كما في الآية الأخرى، وسبحانه وتعالى: إنه يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما يفاجئ من الأسرى، هذا الجنة عليه حرام والمغفرة عليه حرام لأنه مات على الشرك. أما ما دون الشرك للزنا والمعاصي الأخرى التي لا نستحل لها لأن منها حرام كيف الخمر أو زنا أو أكل الربا، يعلم أنه محرم ما حد استحله، يعلم أنه عاصي، ولكن ما تاب، نزل إنزال في الموت ولم يتب، انتقل إلى الآخرة ولم يتب، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه عند أهل السنة والجماعة خاطئة. إن شاء ربنا غفر له وأدخله الجنة بفضل رحمته سبحانه وتعالى بتوحيده وإسلامه، وإن شاء ربنا عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها بالنار، فيعذب في النار ما شاء الله على زنا من مات ولم يكن منه، على سرقه الخمر، على عقوبه لوالديه، على قطيعة لأرحامه، إلى غير ذلك. مات على هذا غير سائل، هذا إذا دخل النار لا يخلد، لا يخلد في النار لأنه يعني ما استحلها. فقال له يريد يدي إنها عاصي، إنها عاصي مات وهو يعلم إنها عاصي لكن مات، هذا لا يخلد في النار. فتح مشيئة الله إذا دخل النار إن شاء ربنا غفل أولا، إما بشفاعة شفاعة الشفعاء من الأنبياء والملائكة والأفراد وغيرهم، أو من رحمة الله سبحانه وتعالى من شفاعة أحد جل وعلا. ثم بعد دخوله النار إذا دخلها لا يخلد فيها كما تقول بعض المبتدعة كالمعتزلة، لا لا يخلد، وليس بكافر في المعاصي كما تقول الخوارج، لا، ولكن إن عند أهل السنة والجماعة الثاني والثالث ليس بكافر عاصي، لكن ما استحل ذلك يعني أنه عاصي ويعلم أن السرقة حرام والزنا حرام ولكنه فعل، هذا لا يكون كافرا ولا مخلدا في النار عند أهل السنة والجماعة عند أهل الحق، ولكنه يكون عاصيا وفاسقا ويكون حكمه إلى الله إن شاء ربنا يوم القيامة غفر له بإسلامه وتوحيده وأعماله الصالحة التي بعد، وإن شاء ربنا عذبه في النار على قدر المعاصي التي مات عليها من حقوق والديه أو زنا أو لواط أو شرب مسكر أو هبة أو هبة أو نميمة أو غير هذا. فإذا طهر في النار وزال خبثه أخرج من النار إلى جنة يلقى في نهر يقال له الحياة، فينبت هؤلاء كما تنبت الحبة في حمل الشيء، إذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة سبحانه بفضل رحمته جل وعلا. هذه الأمور العظيمة ينبغي أن نعرفها جيدا وأن نفهمها جيدا، لأنها من أصول العقيدة، يجب أن تعلمها جيدا وأن تعرف حقيقة دينك وضده من الشرك بالله وكفره سبحانه وتعالى وكفره به جل وعلا حتى تكون على بصيرة وعلى هدى في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه أهم الأمور، المعاصي قل من يسميها ولها باب مفتوح باب التوبة، ولغيرها من العاصي والشرك باب التوبة مفتوح، ولكن المصيبة الإعراض عن دين الله والغفلة عن التعلم والتلقى في دين الله والتساهل في الأمور، فربما وضعك في الشرك وكفر بالله وأنت لا تبالي ولا تدري، فربما بارك ربك في المحارم والعظائم وأنت لا تدري في سكرة الجهل أو سكرة الدنيا وفي هواتك، فانتبه لنفسك وعظم حرمات ربك وجاهد هذه النفس بالله عز وجل وأخلص الله العمل وسابق إلى الخيرات وعيش دينك بأدلته وتلقى في دينه في القرآن والسنة بالإقبال على كتاب الله وتدبر كتاب الله وبالعناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبحضور حلقات العلم وصحبة الأخيار حتى تفقه دينك وحتى تعرف دينك على بصيرة، ثم تزوج حتى المعرفة تزوجه جيدا وتحافظ عليه وتذكر ربك الثبات على هذا الهدى والحق حتى تلقاه سبحانه وتعالى. ثم إذا وقع فيك المعصية لا درك بالتوبة، كل إنسان خطأ، كل من يعلم خطأ، لكن عليك أن تبادر بالتوبة، لأن المعصية حدو في الدين ونقص في الدين وضعف في الإيمان. فالجدار الجدار إلى تلافيها بالتوبة والإقلاع والنذر، والله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى. هو القائل عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها الذين لعلكم تفلحون، وقائل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة النصوح، فالتوبة لا بد منها نازلة لك دائما دائما حتى تلقى ربك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول التوبة تهدم ما كان قبله، فانزلها وسارع إليها واستقم عليها أبدا، وكلما وقع منك زلة فبات بالتوبة هذا بالإصلاح، وكن متفقها في دينك متبصرا، لا تشغل بحظك من الدنيا عن حظك من الآخرة، فاجعل للدنيا وقتا وللتعلم والتفقه في الدين والتبصر والمطالعة والمذاكرة والعناية بكتاب الله وفضل حلقات العلم وصحبة الأخيار جعلها أوقاتا معينة فهي أهم أوقاتك وهي سبب سعادتك. وأسأل الله عز وجل، وهنا نوع آخر ذكرته لك من الشرك هو الشرك الأصغر، الشرك الأصغر مثل الرياء بعض الأعمال، يقول ما شاء الله شاء فلان، مثل حديث غير الله كالأمانة والنبي وكعبه وأسفل ذلك، هذا من الشرك الأصغر يجب الحذر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل ما شاء الله وشئت أجعلتني له جدا ما شاء الله وحده، وقال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان
ويهدون ما شاء الله ثم شاء فلان. بل من كان حارسا فليحلف بالله ويصبر. قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله لو أنتم صادقون. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هذه أنواع من الشرك الأصغر. وقال عليه الصلاة والسلام: أصغر ما خرج في الشرك الأصغر بسم الله أن فقد الريح. يعني مراعاة بالعمل صلاتك أو قراءتك أو صدقاتك أو ما أشبه ذلك. وقد يكون بعض الأعمال التي يشوفها الأصغر قد يكون أكبر. قد يكون الرياء أكبر إذا دخلت في الدين والتزمت الإسلام رياء لا على الإيمان ولا على المحبة. ليس بهذا منافقا، ليس بهذا منافقا كافرا كفرا أكبر نعوذ بالله. وكذلك إذا حلفت بغير الله تعظمه وتعتقد أنه مثل الله أو أنه يصلح لأن يعمل بغير الله أو أنه يعلم الغيب لأن يريد الاستفيد فيه صار هذا كفرا أكبر. أما إذا جرى على لسانك حيث كبار الله فكعده بالنبي لا لاعتقاد خاص ولا لجرع على اللسان هذا يكون شركا اصغر. اما اذا اعتقدت ان هذا محدود العظم كتعظيم الله او انه يعلم الغيب او تصرف الكون او ما اشبه ذلك او نص ان يعبد من دون الله فهذا كفر اكبر بهذه العقيده نعوذ بالله. هذا واسال الله عز وجل ان يمنحنا واياه الثقه في دينه وان يرزقنا واياه الاستقامه عليه وان يعيذنا واياكم بشرور انفسنا وسيئات اعمالنا ومن مضلات الفتن انه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله واصحابه
واتباعه ولكنه يقل بها تارك الصلاه
عليه الصلاه حمدا مع الاقرار بها والايمان بها فيه قولان لاهل العلم احدهما انه كان الكفر الاكبر مرتدا للاسلام لكونه تهاون بها ويعوض الاسلام. وهذا القول أرجع لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الإسلام وعمده الصلاة. ومنها ما جاء في القرآن الكريم من لا إله على المصلين وأمره بإقامة الصلاة وقوله عن الكفار لما سئلوا ما أسلككم من سقر قالوا لم نكن من المصلين. فذكروا أن من أسباب دخولهم الدار وسلوكهم فيها أنهم ليسوا من المصلين. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: عن عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين كل خير مشيئة الصلاة. إلى أدلة أخرى. وقال آخرون أنه كان كفرا أصغر لا أكبر لأن أدلة التوحيد تدل على أن ترك الصلاة هلاك وردة عن الإسلام. وذكروا أشياء في هذا النمط تدل على ما اعتقدوه على أن كفره كفرا أصغر لا أكبر وأنه إذا كان يعتقد وجوبها عليه وأن فريضة ولكن تهاون بها أنه كفره كفر أصغر ويكون فاسقا ويكون فسقه أعظم من الزاني والسائق ولكنه لا يكون كفرا أكبر. قالوا: وفي هذا يصلي عليه ويسمع المسلمين. هذا قول جماعة من أهل العلم. والقول الأول أظهر في الدليل وأقوى في الحجة أن كفره أكبر من أعظم الله. نعم.
ورد لنا بعض الأسئلة بعضها في الموضوع بعضها خارج الموضوع ونبدأ بالأسئلة التي تتصل بالموضوع. ما معنى أن الله واحد في صفاته وأسمائه مع أن هناك من يشترك معه في التسمية من العباد؟
معنى ذلك أنه واحد في معنى الصفات. واحد في معنى الصفات الحكيم العليم الرحمن الرحيم والقدير. ويسمي بعض الأطباء حكيما ويسمي بعض الناس حكيما ويسمي بعض الناس عزيزا وإلى غير ذلك. لكن العزة المطلقة لله وحده والعزة المطلقة لله وحده والقدرة المطلقة لله وحده. فالمعنى من اعتقد ان غير الله يشاركه في هذا المعنى وان له مثل صله الله في العزه او في الحكمه او في الرحمه او في القدره او في العلم كفر بالله. اما كونه يشارك في بعض الشيء له قدره تليق بالمخلوق هذا لا يقع فيه الشرك. الله سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى عبده سميعا بصيرا. المقصود ان جنس المشاركه في جنس القدره جنس العلم جنس السمع جنس البصر لا في قدره محدوده وعلم محدود وبصر محدود. الإنسان له بصر محدود وسمع محدود وعلم محدود وقدره محدوده. هذه ليس فيها شركا لله عز وجل. قال الله الذي اعطاه اياها هو النبي عليه سبحانه وتعالى. لكن اذا قاله قدره من جنس قدره الله وانه يتصرف الكون كما يشاء او انه يعلم المغيبات او ما اشبه ذلك فالله هذا المعنى هذا هو المعنى.
هل أصحاب الفترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قد بلغتهم رسالة الرسلين السابقين لهم؟
أصحاب الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالة، لم يبلغهم دعوة النبي لا عيسى ولا غيره، وقالوا أهل فترة. وهكذا من بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، وهي فترة طويلة في 600 عام وقيل أقل من ذلك. هؤلاء إذا كان لم تبلغهم دعوة الرسول فإنهم يعني فترة. وأما بلغت دعوة عيسى أو موسى أو غيره من الأنبياء فهذا كما من الفترة. وحكمهم على الصواب أنهم يكلفون في الآخرة ويؤمرون يوم القيامة وينهون، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وقيل إنهم لأهل الجنة، لكن الصواب هو الأول، فجاء في حديث ما يدل على ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة ويمنعون عنكم من النار ويؤمرون بالدخول فيه، فإن أجابوا صلى الله مردا وسلاما، وإن أبوا وامتنعوا وعصوا أخيروا إلى النار. فالحاصل أنهم يمتحنون يوم القيامة. ومن جاء في الحديث انهم من اهل النار من الفتن ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، فلعله لانه بلغه شيء في ذلك، كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لرجل ان ابي وابك في النار. هذا عند اهل العلم لعل عبد الله بلغه شيء حتى استحق النار بذلك، والا هو من اهل الذكر، لكن لما حكم عليهم من النار دل على انه بلغه شيء يجب ذلك. وإلا فهم أهل فترات، ولكن لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لأن يريد لما استأذن ربه فيها يستغفر لأمة ومن أهل فترة لم يقل له يستغفر له. فدل على أن من مات على دينك الكفرة وعلى ظاهر الأمور لا يستغفر له ولا يغفر له بالإسلام، بل أمره إلى الله.
ورد في محاضرة قبيلتكم أن مستحل الزنا يعتبر كافرا، الزنا يعتبر كافرا. قد يفهم بعض الحاضرين ان مرتكب الزنا كافر فيذهب من هنا يكفر العاميين، اذا يرى من فضيلتكم التوضيح.
انا بينت ان مستحل الزنا غير فعل الزنا، والاستحلال معناه ان يكون الزنا مباح حلال من شاء فعله وليس بحرام، ما حرمه الله. واول ان يقول ولو حرمه الله حلال ولو حرمه الله لا يبالي بالحلم، هذا هو كافر. اما من يفعله يزن ولكنه يعلم انه عاصي وأنه حرام، ولكن زنا غلبه الهوى والنفس أمر بسوء الشيطان حتى وقع في الزنا، هذا إن تاب تاب الله عليه، وإن مات على زنايته صارت كمشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له، وإن شاء عذبه على قدر معصيته في النار، ثم بعد أن يعذب لا يخلد بل يخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإسلامه. وهكذا من مات على اللواط أو الخمر أو الحب لوالديه أو قطيعة الرحم أو الهبة أو ما أشبه ذلك من المعاصي، هذا تحت مشيئة الله كما تلقى. فرق بينهما، المستحيل هو الذي يقول إن المعصي حلال، الربا حلال، الزنا حلال، هذا يكون كافرا. وأما الذي يفعله ولا يستحله، يزني ولكن يعلم أنه عاصي، أو فعل الربا ويعلم أنه محرم ولكن فعله طاعة للهوى وحبا للمال، هذا عاصي وليس فيه كافر. وكذلك من عق والديه ورب أمه أو أباه أو جدهما ويعلم انه عاصي ولكن علمه هواه ورسول امر بالسوء هذا يكون عاصي. اما لو قال ان حلال يغفر امي حلال يغفر امي يكون كافرا. ادعو الله لعله واضح هذا الفرق بين الامرين.
يوجد شخص يدعي على نفسه انه ان يكون يهوديا اذا لم يفعل كذا او كذا، يقول هو يهودي لا يعمل كذا او ملعون كذا.
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كان متعمدا فهو كما قال، وفي رواية أخرى وإن كان صادقا فلا يجوز للإسلام سالما. فلا يجوز للإنسان يقول هو يهودي لا يكلف لك، هو نصراني لا يكلف لك، هو مثلي لا يكلف لك، هذا الكلام. ولكن ما يكون كافر بهذا، يكون عاصيا، يكون عاصيا وظالما لنفسه لأنه ما أراد كفر، وإنما أراد التشجيع نفسه والتأكيد حتى لا يكون فلان، ولو يقول انه يهودي فلا يكون بهذا كافرا ولكن يكون عاصيا. اما اذا قال هو يهودي يريد الاعتقاد والانتقاد من الاسلام الى اليهوديه وانه يختار اليهوديه صار كافرا. قال هو يهودي يعني المعنى اني اترك ديني وانا اختار اليهوديه او النصرانيه او المجوسيه او الشيوعيه او ما اشبه ذلك، اذا قال هذا غالبا في هذه الابيان صار كافرا بالله لا مرتدا.
المسلم الذي يجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب ام لا؟
الذي يحكم الله عليه النار يحس بعذابها ويحس بمكانها. ولكن جاء في حديث ابي سعيد عند مسلم رحمه الله قال فتموتهم اناثا تاخذهم النار وتحرقهم ويموتون لما بذلك يحسون بعذابها وآلامها ويموتون فيها موتة خاصة. ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا أمثال ذلك. ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حديث السيف يرغبون ويحسون بالآلام ولكنه بعد ذلك ينبتون نبات جديد. الله جل وعلا على كل شيء سبحانه وتعالى ليس مثل الكفرة. الكفرة يدخلون في النار لا حياة ولا موت أبدا الآباد وجهر الداهرين أبدا نعوذ بالله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقضى عنهم العذاب.
هل يحب
هذا قوله إنه يتوطه مجرما بينه جهنم لا يموت فيها ولا حياة نعوذ بالله. قال جل وعلا وتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا المعذب لا موت يريحه ولا حياة سليمة نعوذ بالله فلهم عذاب دائم نعوذ بالله. هذا معنى لا يموت ولا يحيا.
هل يحق لي ان القي القبض على السائل في المساجد اذا صبح انه لا مستغني او غير صحيح ما ادعى به؟
اذا علمت ان السائل المساجد كذاب وانه غني تنصحه وتخوفه من الله جل وعلا وتعلمه ان هذا لا يجوز له. واذا كنت صوفيا او موكلا للحكومه او للهيئه فلا بد ان تقبض عليه. واما اذا كنت غير موكل بهذا الشيء فانما عليك النصيحه تنصحه لله وتقول هذا لا يجوز لك. وإذا عاد لا بأس أن ترفع بأمره إلى أن يقبض عليه حتى يؤكد.
لكن وبعيدة مع زوجتي وابنتي أو بناتي
السفر غير المحارم لا يجوز سواء كانت زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو غيرها. أما إذا كانت محرما لك كزوجة ابنك أو زوجة أبيك أو أختك أو بنتك لا بأس بها. وأما السفر بزوجة بغير محارمك فلا يجوز إلا إذا كان غير سفر الخروج العادي صواحي البلد ولست وحدك معك غيرك لا تخلو بها مع عائلتك فلا بأس. وجبها مع عائلتك إلى بيت آخر لا صواحي البلد إلى منتزه قريب لا يسمى سفر هذا لا بأس بشرط أن لا تكون خالية بها. أما مع الخلوة فلا يجوز.
إذا عمل الإنسان عملا ثم حس أنه دخله رياء فماذا يفعل؟
يعني عملا ثم حس بالرياء فليجاهد نفسه في الإخلاص لله وليطرد الرياء بمجاهدة وليس من الله مما وقع منه من الرياء مع المجاهدة الصادقة حتى يعود العمل إلى إخلاص لله سبحانه وتعالى.
أعلنت البلدية أنها سوف توزع أراضي وشرطت الحلف على عدم ملك عقار أو أراضي وأنا ليس لي أي أملاك هل أحلف على ذلك؟
الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة في حدود الشريعة والاجتهاد. فإذا قالت الدولة أن تعطي من الضمان الاجتماعي موصلته كذا وكذا وكذا فعلى الرعية يلتزم بذلك وليس له مكاذب والحيل حتى يقولون هذه المرأة فقيرة وهي ليست فقيرة.